Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, comme prévu, inshallah, je voudrais tout d'abord, au nom du conseil d'administration, remercier le docteur Amin Najdi qui a bien voulu encore une fois répondre présent à l'invitation. Donc, encore une fois, cher. Te remercions de t'être déplacé pour l'occasion. Donc, le docteur Amin Najdi est chercheur en recherche en nutrition et directeur de la mosquée de Tomblaine à Nancy et président du CRCM Lorraine. Donc, aujourd'hui, le thème de la conférence sera l'Hijra, l'Hijra, leçon et moralité. Inch'Allah, le déroulement, cher, va commencer, Inch'Allah, la conférence jusqu'à l'Aden. Après l'Aden, il continuera, Inch'Allah, jusqu'à à peu près 7 heures pour Salat al-Isha. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillah. الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف أو ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالتواب والعقاب وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما كما نسأله مولانا أن يخرجنا من ظلمات الوهم وأن يكرمنا بنور الفهم وأن يفتح علينا بمعرفة العلم وأن يسهل أخلاقنا بالحلم وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فكما قدم الأخ بشير لكم عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة فسوف نتكلم حول موضوع مهم كما تعلمون ألا وهو موضوع الهجرة النبوية ولطالما يعتبر المسلمون هذا الحدث حدثا عظيما في تاريخهم مما يجعلهم يتكلمون عنه ويستنبطون الحكمة والمواعظ والدروس منه التي بها نستنير وبها نتخذ القدوة من الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى بما فعل في مثل هذه الأحداث حدث الهجرة النبوية حدث عظيم أيها الإخوة الكرام ويمكن أن نقول بأن هذا الحدث قد غير من مجرى التاريخ برمته ليس مجرى الإسلام وحده ولكن غير من مجرى التاريخ تاريخ الإنسانية برمتها فيمكن أن نتكلم على ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة لولا الهجرة أيها الإخوة الكرام لما حمي الإسلام وهنا أتكلم عن الأسباب المادية أما حماية الإسلام فهي مضمونة من خالقنا وبارئنا الذي قال في محكم التنزيل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه ضمانة من الله تبارك وتعالى في استمرارية هذا الدين وفي جعله متفوقا على ما تبقى من الأديان ولكن الله عدل الله عز وجل عدل وأراد ألا يمنح المسلمين النصر إلا إذا أدوا ما عليهم من واجب ذلك الواجب هو نصرة الله تبارك وتعالى, هو نصرة الله تبارك وتعالى. وفي ذلكم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله, أو في قراءة ورش: كونوا أنصارا لله, كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا, هنا يأتي التأييد, هذه سنة الله عز وجل, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا الظهور لا يمكن أن يكون ولا يمنحه الله عز وجل إلا إذا أدى المؤمنون ما عليهم من واجب اتجاه الله تبارك وتعالى, وهذه هي سنة الله عز وجل. ولكن في عالم الأسباب, في عالم الأسباب يمكن أن نقول بأن الهجرة النبوية هي التي حمت بيضة الإسلام, وهي التي بها كسرت شوكة الكفر والإلحاد والشرك. فلذلك كان هذا الحدث حدثا عظيما, حصل قبل 1436 سنة, وحق لنا كمسلمين أن نفخر بهذا الحدث وأن نعتبره من أعظم أحداث الإنسانية. قد يقول قائل: والله هذا الكلام إنما هو انتفاخ هر يحكي صولة الأسد. ولكن أيها الإخوة الكرام, الباحث المتفحص العاقل لا يملك إلا أن يقر بأن الهجرة النبوية فعلا حدث عظيم غير من وجه الإنسانية. لما؟ لأن بالهجرة النبوية ركزت دعائم الدولة الإسلامية, خير دولة حكمت على وجه الأرض, وخير دولة حكمها خير من اصطفاه الله عز وجل في الأرض, ألا وهو نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت دولة الإسلام هي المثال الذي يجب أن يحتدى به في العالم كله, لأنه أظهر بشكل واضح معنى العدالة الاجتماعية ومعنى العدالة بين الناس, ومعنى تركيز مبادئ الأخوة بين المواطنين. لم يكن ذلك قد حصل يعني بالشكل الذي أراده الله عز وجل ووفق شريعة الله عز وجل كما حصل في دولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذه الهجرة لما بنيت دولة الإسلام, ولما تعرفنا على معنى العدل, ولا ظل الكفر والإلحاد والاضطهاد يسري في عروق الأمم. ولكن بالهجرة النبوية تقوت شوكة المسلمين فوضعوا حدا للفرس الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا, وللبيزنطيين للروم الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا. فلذلكم أيها الإخوة الكرام كان هذا الحدث حدثا عظيما, وحق لنا أن نتكلم عنه ونستخرج منه الدروس والعبر. شيخ فخير, comme le frère Bachir vous a présenté, aujourd'hui nous allons parler d'un grand événement qui a marqué l'histoire de l'islam, à savoir l'événement de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut affirmer et confirmer avec toute fierté que cet événement-là est un événement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité tout entière. Certaines personnes pourraient dire: c'est une exagération de la part des musulmans et c'est s'enfler d'orgueil que de présenter ce genre d'allégation. Or, il n'en est rien. Pour tout chercheur équitable qui connaît très bien l'histoire de l'humanité, il ne peut que dire avec toute lucidité que cet événement est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cet événement que les piliers de l'État musulman islamique furent installés. C'est grâce à cette immigration que l'édifice de l'islam fut construit et consolidé. C'est grâce à cet événement que pour la première fois, l'humanité a vu d'une manière directe ce que doit être un État et comment on doit gouverner un État et comment on doit être gouverneur et comment on doit être gouverné, puisque Allah Azza wa Jal a choisi les meilleurs modèles humains qui existent dans l'histoire de l'humanité pour qu'il gère cet état. À leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas mieux. Et ensuite, derrière lui, un groupe de compagnons. Et comme disaient plusieurs savants, Allah Azza wa Jal a vu dans le cœur des êtres humains et il a choisi le cœur le plus pur. Et il l'a choisi pour la dernière mission, pour le dernier message, et ce fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a choisi les autres et il leur a assigné la responsabilité de la transmission d'autres religions. Et ensuite, il a choisi le meilleur groupe qui fut les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a mis dans la même époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soutenir cette religion, pour construire ses piliers et pour montrer à l'humanité tout entière comment on doit gérer un pays. Il y a un avant Hijra et un après Hijra. Parce que, avant le Hijra, vous savez très bien que les deux grands empires, en l'occurrence l'empire perse et l'empire byzantin, sévissaient au sein de toutes les communautés avec un despotisme qu'on n'a jamais vu auparavant. On obligeait les gens à adorer le feu, on les obligeait à adorer d'autres divinités. Il y avait le polythéisme dans la péninsule arabique et il a fallu justement que l'État islamique s'installe pour couper l'aiguille vénéneuse de ces deux grands États et installer l'État islamique qui s'est propagé en une vitesse d'éclair par rapport au calcul civilisationnel. En une vitesse d'éclair, à peine 30 années après l'installation de l'État islamique, l'islam gérait un grand territoire sur la terre et on n'a jamais vu auparavant une telle avancée avec autant de rapidité et avec autant d'efficacité dans la gestion et la gouvernance. Voilà pourquoi il nous appartient justement d'être fiers de cet événement-là. C'est grâce à l'installation de cet État qui, bien entendu, a connu plusieurs tribulations en cours de son histoire, qu'on a montré qu'on peut concilier entre la religion et le rationnel, entre le texte et le contexte. Alors que dans d'autres religions, vous savez très bien que les clergés, ceux qui avaient la responsabilité religieuse, profitaient de leur statut pour dominer les peuples et pour sévir dans ces peuples-là avec une injustice qui est reconnue à travers l'histoire. Alors que l'islam est venu pour montrer non, qu'on peut concilier entre la science et la théologie, entre la raison et le texte, qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, qu'on encourage la science. Et c'est ainsi que les musulmans ont placé les premières fondations de toutes les sciences terrestres, humaines, biologiques, astronomiques, dont on profite au jour d'aujourd'hui. Et sans l'islam, au jour d'aujourd'hui, on ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre. Internet, on ne l'aurait pas. Les lunettes, on ne les aurait pas. Certaines opérations chirurgicales, on ne les aurait pas. Il faut lire notre histoire et nous devons en être fiers et voir comment l'islam a donné un apport non négligeable, un apport majeur à la civilisation actuelle. Et l'islam n'avait aucune gêne à s'inspirer des autres civilisations et à y rajouter ses apports pour sortir à l'humanité tout entière, qu'elle soit musulmane ou pas, ce que doit être la civilisation humaine. Donc voilà pourquoi cet événement est majeur. Bien entendu, sans cette immigration, l'islam n'aurait pas été ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Bien que certains peuvent dire, mais c'est Allah Azza wa Jal qui donne le triomphe à la religion. Certes, Allah Azza wa Jal a pris l'engagement ferme et nous l'a annoncé dans le Coran que c'est lui qui protège la religion et cette religion finira par triompher, non déplaise aux polythéistes, non déplaise aux mécréants. Mais Allah Azza wa Jal étant juste et équitable, l'équitable par excellence, a mis en place des lois immuables qui, lorsque l'être humain les respecte, donc Allah Azza wa Jal lui donne la récompense à ce respect-là. Et parmi ces lois-là, c'est que lorsqu'on donne le triomphe à la cause de Dieu, Allah Azza wa Jal nous donne le triomphe sur terre. Ô vous qui avez cru, dit Allah Azza wa Jal, à la fin de Surat As-Saff, Surat la rangée ou les rangées, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu ansar Allah, soyez les alliés de Dieu. Comme a dit Isa, fils de Marie, à ses apôtres, qui sont mes alliés pour Dieu? Et les apôtres répondirent, nous sommes les alliés de Dieu. Lui, la question c'était, man ansari ilallah, qui sont mes alliés pour Dieu. Et ils ont dit, nahnu ansarullah, nous sommes les alliés de Dieu. C'est par transitivité, en fait, qu'ils ont répondu cette réponse-là. Celui qui est allié d'un prophète, il est allié à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a dit, donc, un groupe parmi les Bani Israël ont cru, tandis qu'un autre groupe a mécru, et Allah Azza wa Jal donna le triomphe à ceux qui ont cru par rapport aux autres. Donc Allah Azza wa Jal ne donne le triomphe que lorsqu'on accomplit, que lorsqu'on déploie un effort, que lorsqu'on présente un sacrifice de notre vie, et là Allah Azza wa Jal nous donne bien entendu la récompense, et c'est pour cela que l'émigration est un événement majeur. من الذي اختار تاريخ الهجرة كبداية التقويم عند المسلمين إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنا تظهر جليا حنكة هذا الرجل العظيم وتظهر حكمته ويظهر ذكاؤه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل فقال في الحديث المليح لقد كان من قبلكم في بني إسرائيل أناس مكلمون أو محدثون في رواية وإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب ما معنى أناس محدثون أو مكلمون يعني أن الله تبارك وتعالى يلهمهم بعض القرارات التي اختارها الله تبارك وتعالى فتجري على لسانهم وتمر عبر اختيارهم وكان عمر بن الخطاب من هؤلاء المحدثين إن كان في أمة محمدية محدث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمر بن الخطاب وقد بين ذلك هو بنفسه حين قال وافقت الله عز وجل أو وافقني الله أو وافقني القرآن في ثلاث مواضع ولكن إذا أحصينا كم مرة وافق سيدنا عمر القرآن الكريم لوجدنا أكثر من ثلاث مواضع ومنها قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية على سيدنا عمر انتهى إلى آخرها قال فتبارك عمر قال فتبارك الله أحسن الخالقين فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كذلك أنزلت وسيدنا عمر بن الخطاب هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه بالحجاب قال يا رسول الله إن زوجاتك يدخل عليهن البر والفاجر فهلا أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب فكان ملهما وكأنه كان مكلما أو محدثا ولذلك كان اختياره اختيارا عظيما دقيقا كان بإمكانه أن يختار ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للتقويم عند المسلمين كما فعل النصارى أو كان بإمكانه أن يختار أول نزول وحي الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبداية لهذا التقويم ولكنه عدل عن تلك عن ذلك عن ذانك الاختيارين عدل عنهما واختار بداية الهجرة النبوية كبداية للتقويم لما لأنه علم بأن المسلمين حققوا بهذه الهجرة أكبر تضحية التي رفعتهم إلى أعلى عليين ولذلك نعتبر أيها الإخوة الكرام أن أفضل المسلمين هم المهاجرون ثم يليهم الأنصار لأنهم شاركوا في هذه الهجرة لولا يعني أن آووا المهاجرين ما كانت الهجرة لتتم كما تمت فشاركوا في هذا الحدث العظيم فكان الذي قدم تضحية العمرة الكبرى هم المهاجرون فكانوا أعلى قدما وأعلى رفعة من الأنصار ولكن تلاهم الأنصار في هذا التشريف وقد شرفهم الله تبارك وتعالى بقرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال مولانا في محكم التنزيل للفقراء المهاجرين الذين خرجوا لا أخرجوا الذين أخرجوا رغما عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أخرجني أهلي ما خرجت للفقراء المهاجرين يتكلموا عن الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا ينصرون الله من أنصاري إلى الله كونوا أنصار الله هذه هي فحققوا هذا الطلب الإلهي كونوا أنصار الله فحققوا ذلك النصر فاعترف به القرآن الكريم وجعلها شهادة إلى يوم الدين وينصرون الله ورسول أولئك هم الصادقون والمهاجرون قال الله عز وجل في حقهم والذين شنو قال الله عز وجل من بعد الآية؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعلمون أن المهاجرين أفضل منهم عند الله عز وجل، ولا يغيرون منهم ولا يحسدونهم على ذلك الفضل، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الشهادة العظمى التي بينت جزاءهم والأجر الذي أعده الله عز وجل لهم، فقال مولانا في محكم التنزيل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما سدش الباب، لم يسد الباب، قال: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني يمكن أن نكون معهم إذا اتبعناهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري، شنو تجري؟ من ولا تحتها؟ من ولا تحتها؟ تحتها. قال: جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه الآية هي الآية 100، الآية 100 في سورة توبة، الآية 100، وهذا العدد هذا راه ماشي هكذا هباء، لا، الله، هذه الآية الوحيدة، 35 آية، 35 آية في القرآن الكريم حين تتكلم عن أنهار الجنة تقول: جنات تجري من تحتها الأنهار. والآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تتحدث عن أنهار الجنة ويقول الله عز وجل فيها جنات تجري تحتها الأنهار هي هذه الآية. ويقول علماء البلاغة: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، كلما رأينا حرفا واحدا زيد في كتاب الله أو نقص من كتاب الله إلا وجعل ذلك لحكمة إلهية علينا أن نبحث عنها. فلذلك يمكن أن نقول: لما خص الله عز وجل هؤلاء بهذا الاختصاص؟ فقال: جنات تجري تحتها الأنهار، ولم يقل جنات تجري من تحتها الأنهار. دونك شيخ فخير، cet événement de l'immigration n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas un grand sacrifice qui a été déployé et présenté par les muhajirun, par les immigrés, ainsi que l'ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a reconnu ce sacrifice, a reconnu l'effort énorme que ces gens-là ont fourni. Ils ont délaissé tous leurs biens, leurs maison, leur demeure, leur pays natal, et ils ont immigré. Ils ont immigré. Certains disent ils ont fui pour leur religion. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. Ils sont partis consolider la construction d'un État pour revenir après, pour conquérir la Mecque une deuxième fois. C'était ça l'objectif. Je vais aller prendre les forces pour revenir à l'État initial et m'installer dans ce pays-là qui m'a sorti et qui m'a contrarié et y installer l'islam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idha stunfirtum fanfiru. La hijrata ba'da al-fath. Le hadith عند مسلم: la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idha stunfirtum fanfiru. Yani hijra بهذا الشكل هذا اللي وصلت لهذه القيمة كي تأغيبها سو دوغري لا سي سيلسي سي سيلسي باسكو سي سون دي جون كي اون بريزونتي ان ايمونس ساكريفيس كي ا بيرمي دو بروتيجي الاسلام اي سون سو ساكريفيس لا اون سري با او جور دوجوردي اسي دون اون موسكي ا ستراسبورغ او ايور بور دير فو دير جوستومون لامبورطونس دو سات ايفينمون لا. الله عز وجل ا روندي دونك اوماج اي سي سلا لا جوستيس دو الله عز وجل ا روندي اوماج ا سي جون لا. Alors que c'est lui qui les a guidés et c'est lui qui les a inspirés pour accomplir cet événement. Ainsi Allah Azza wa Jal, donc en parlant de l'muhajirin, a dit les fuqara il muhajirin, donc le fay, le butin, on peut le donner aux émigrés besogneux. Alladhina ukhrija, ceux qui ont été sortis par force, ceux qu'on a expulsés de leur demeure, alladhina ukhrija min diyarihim wa amwalihim, et de leur bien matériel, pourquoi cherchons un agrément et une grâce de la part de leur Seigneur. Sarouna fadla min Allahi wa redwana. Wa yansurun. Et ils donnent le triomphe à Dieu et à son prophète. Tels sont les véridiques. Donc là, c'est un témoignage pour ces gens-là. Un hommage qui fut rendu à ces gens-là. Et ensuite, d'autre côté, il a parlé aussi de l'Ansar qui les ont accueillis. Hein? Et ceux qui les ont précédés aussi dans la foi et dans la demeure, et qui les ont accueillis sans avoir une gêne dans leur poitrine pour le privilège que leurs frères avaient par rapport à eux, le Muhajirin était mieux auprès d'Allah Azza wa Jal que l'Ansar. Mais ce n'est pas pour autant que ces derniers avaient senti une gêne, ou bien avaient senti une rancune, ou avaient senti une minime jalousie à leur égard. Et ils se sont comportés avec altruisme, alors qu'ils sont dans le besoin. Et ils ont donné de leurs biens, ils ont partagé leurs biens avec leurs frères, le Muhajirin. Et vous connaissez tous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi, ce pacte de fraternité entre eux, qui est resté un pacte exemplaire. Un pacte exemplaire. Et c'est eux qui ont traduit le verset coranique, bien traduit le verset coranique, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Innamal mu'minuna ikhwa. Et regardez la précision coranique, il n'a pas dit « Innamal mu'minuna ikhwan ». Normalement en arabe, l'ikhwa se dit exclusivement lorsqu'on a deux personnes qui ont un rapport sanguin, une fraternité sanguine. D'accord ? Alors que l'ikhwan se dit d'une autre fraternité, même dans l'égarement. Ikhwanihumu shayatin. Même dans l'égarement, on dit l'ikhwan. Mais lorsqu'il s'agit de l'ikhwa dans le Coran, dans tout le Coran, lorsque vous voyez ikhwa, ikhwa ja'a ikhwatu Yusuf. Il n'a pas dit ikhwanu Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Parce qu'il y a un lien sanguin. Mais lorsque il a parlé de la fraternité entre musulmans, au lieu de dire innamal mu'minuna ikhwan, c'est cela normalement ce qu'on devait dire en arabe, il a dit innamal mu'minuna ikhwa, comme s'il y a un lien de sang. Et quelque part, c'est une métaphore pour montrer que parce que dans vos veines et dans votre cœur circule la foi islamique, donc cette foi-là est à l'instar du sang qui établit la fraternité sanguine. D'accord ? Et ça, c'est une exclusivité dans le Coran. Et il y a énormément d'exclusivités dans le Coran, et on doit pencher justement sur ces exclusivités qu'on va le montrer tout de suite, pour comprendre que le Coran ne peut pas être façonné par des êtres humains, ni par les djinns. Et c'est pour cela que aucune personne sensée, lucide, qui connaît très bien l'arabe, ne peut prétendre que ce Coran-là a été façonné par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Parce qu'il ne peut pas penser à tous ces petits détails-là, parmi lesquels celui que je viens de citer. Plus que cela, Allah Azza wa Jal, dans Surat Tawbah, verset 100, et ce chiffre-là, ça marque 100, c'est un chiffre rond. Allah Azza wa Jal dit, « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ » les premiers prédécesseurs, quelque part. « سَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ » مِنَ الْمُهَاجِنِينَ, parmi les émigrés et l'ansar, les auxiliaires. Et ceux qui les ont suivis dans le bon comportement, الذين تبعوهم بإحسان, رضي الله عنهم, Dieu les a agréés et ils ont agréé leur Seigneur. ورضوا عنه, وأعد لهم, il leur a préparé, il leur a apprêté, وأعد لهم جنات, il leur a préparé des jardins, تجري تحتها الأنهار, en dessous desquels les ruisseaux coulent. Et là, Allah n'a pas dit تجري من تحتها, alors que dans 35 endroits dans le Coran, Dieu dit toujours تجري. Lorsqu'il parle du paradis des ruisseaux, tajri min tahtiha. Ici, il a dit tajri tahtiha. C'est la seule exclusivité concernant les ruisseaux du paradis dans le Coran. Pourquoi cette exclusivité? Parce qu'il parle de certains gens qui sont exclusifs. Certains gens qui sont uniques. Et Dieu merci, il n'a pas fermé la porte. Il a dit, et ceux qui les ont suivis avec le bon comportement. Autrement dit, vous pouvez les rattraper aussi. Vous pouvez être parmi eux le jour du jugement. Et il a dit, il leur a préparé des jardins en dessous desquels... Mais la traduction malheureusement ne montre pas cette nuance. Dans les traductions que vous avez, jamais vous verrez cette nuance de « min tahtiha » ou « tahtaha ». « Tahtal anha khalidina fiha » ils y resteront éternellement. Tel est le vrai succès. « Dalika al-fawzu al-azim » لماذا اختار الله عز وجل أن يقول جنات تجري تحتها الأنهار في القراءات نعرف بأن القراءات منها عشرون سبعون متواترة هذه القراءات دي معناها أنها متواترة يعني نقلها جمع عن جمعين عن جمعين يستحيل تواطؤهم على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عندنا اليقين التام بأن الله عز وجل أنزلها بتلك الحروف وبتلك الكلمات بدون زيادة أو نقصان ولو لحرف واحد. من بين القراءات السبع هنالك قراءة ست تقول جنات تجري تحتها الأنهار، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقراءة واحدة قراءة المكيين الله عز وجل أنزل فيها جنات أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهي قراءة صحيحة ثابتة متواترة كذلك. إذن للمهاجرين والأنصار الله عز وجل قال تجري من تحتها وتجري تحتها، علاش باش ينبهنا باش نقولوا علاش نقل من تحتها وجاب داك الخصوصية باش نبحثوا عليها. العلماء البلاغة اختلفوا في تفسير هذا أو كنه هذا السر، منهم من قال بأن من هذا الحرف، هذا حرف جر له عدة استعمالات في اللغة العربية، يستعمل للتبعيض حين تقول أخذت من المال وأنفقته، معنى ذلك هل أنفقت كل المال؟ لا، بل أنفقت بعضه، لذلك تسمى للتبعيض، أخذت من المال ثم أنفقته، هذه تسمى للتبعيض، تستعمل للتبعيض. وتستعمل من لابتداء الغاية كما يقول البلاغيون، ابتداء الغاية هي تقول خرجت من البيت إلى المسجد، ما هي غايتك؟ المسجد. ومن أين ابتدأت غايتك؟ من البيت. إذن تستعمل ابتداء الغاية، خرجت من البيت إلى المسجد. وتكون زائدة، بعض الأحيان تكون زائدة يعني يمكن لك تحيدها والمعنى يستقيم، ومنها قولك ما جاء من رجل، هذه تكون فقط للتوكيد، يمكن لك تقول ما جاء رجل، ما جاء رجل، وحتى قل ما جاء من رجل هذا لا يعني بأنه قد أتى بعضه، لا، ما جاء من رجل تكون فقط للتوكيد، إذا قلت ما جاء من رجل أو ما جاء رجل راه بحال بحال، ما تقولش لا لقد جاء بعضه، جاء النص ديالو، ما يمكنش. ما جاء من هذه ما زائدة. وهنالك للملامسة، للملامسة كأن أقول أنتم تجلس أو من تحتكم، من تحتكم الزرابي، وأنا له زيت رجلي من الأرض غادي نقول تحتي الزربية، ما نقولش من تحتي، لا ألامسها، لا أباشرها، استعمل المباشرة هنا، أنا ما قلتش عليها من، يعني أنها قد لمستك. ومنهم من يقول بأن العكس تستعمل لغير المباشرة، وهنا اختلف البلاغيون. أما من قال بأنها تستعمل المباشرة فقال لما يقول الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها فهذا يعني المباشرة، وحين يقول تجري تحتها فهنا يعني البعد. فمعنى ذلك لما الله تبارك وتعالى أوحى هذه الآية التي نزل بها سيدنا جبريل فقال وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه القراءة ديال المكيين، معنى ذلك أنهم على سائر كسائر من أهل الجنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قالوا هذا المين تفيد بأن جنة أو تلك الأنهار تنبع في جنتهم، لا تنبع في مكان بعيد، وإنما تنبع في جنتهم ثم تسير كالوادي في جنات أخرى، لكن النبع يكون في جنتهم. إذن الناس اللي يدخلوا الجنة كلهم عندهم أنهار تنبع في جناتهم ثم تجري تلك الأنهار، إلا أن جريانها قد يمر على بعض الجنان ولا يمر على جنان أخرى، يمر واحد الجنة ولكن ما يمرش بجنة أخرى. إذن هل كل أهل الجنة يرون أنهار الجنة؟ لا، كاين اللي تيشوف غير الأنهار اللي نبعث من الجنة ديالو اللي هو فيها، النهر الفلاني هذا نبع في الجنة ديالي. ولكن لما قال الله عز وجل في حقهم آية أخرى جاءت وأكدت بالقراءة الست الأخرى فقال جنات تجري تحتها الأنهار، هذا لا يفيد المباشرة، معنى ذلك أن هؤلاء لهم أنهار خاصة تنبع في جنتهم، ويرون كل أنهار أهل الجنة تمر من جنتهم أيضا، فيستفيدون من أنهارهم الخاصة ومن أنهار باقي ما تبقى من أهل الجنة. إذن هذا فضل زائد لهم على الآخرين، زيادة تضحيتهم خصها الله تبارك وتعالى بزيادة التفضل عليهم، فهذا تفسير يستقيم ومبادئ اللغة العربية، أو لا؟ واش يستقيم ولا ما يستقيمش؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ إذن هما عندهم ديال الأنهار ديالهم وعندهم الأنهار الأخرى تدوز من عندهم، إذن تستفدوا جوج مرات. أما هما الأنهار نتاعهم قد لا تمر على الجنان الأخرى، فلا يستفيد منها أهل الجنان الأخرى، إذن هذا فضل لهم خاص بهم. هذا المعنى الأول. هنالك من قال لا، المن هنا لا تعني المباشرة بل تعني العكس. وما دليلكم على ذلك؟ لأن في اللغة العربية الاستعمال الواسع لمن ما يفيد المباشرة. قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقول على لسان فرعون: ألست أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري، واش تحتي ولا من تحتي؟ تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي. فقالوا هو يتكلم عن أي نهر؟ كان نهر واحد في مصر، شنو هو؟ النيل. والنيل هل ينبعه في مصر؟ لا، إنما ينبعه في إفريقيا، أدغال إفريقيا وعاد يوصل لمصر. هو قال هذه الأنهار تجري من تحتي، فهذا لا يعني المباشرة أنها تنبع عنده، وهذا لا يعني أنه فوق الماء، أن قصره فوق الماء، ما عهدنا ذلك عن فرعون، وإنما يعني أن قصره قريب من مجرى الماء، فإذا أطل من شرفة قصره نظر إلى مجرى الماء، وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهنا بالنسبة لأهل البلاغة هؤلاء لأهل هذا الرأي يقولون بأن معنى من تحتها يعني قريبة منهم غير بعيد عنهم تجري الأنهار، ولكن القصر ديالو قريب لها 21 متر ولا 40 متر ولا 60 متر وتشوفها تجري من تحتي. أما لو قال هذه الأنهار تجري تحتي، معنى ذلك أن مباشرة. قالوا لهم هل عندكم من يعني دليل على ذلك؟ قالوا نعم، منه قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن مخاض سيدتنا مريم، فقال فناداها من تحتها، في قراءة فناداها من تحتها، يعني اللي هو جبريل، كان في قراءة فناداها من تحتها، في قراءة أخرى فناداها من تحتها. هل يعني من تحتها أنه يباشرها لصق فيها؟ هذا لا يستقيم، أن جبريل لصق في سيدتنا مريم ما جاتش، هنالك حياء للملائكة أليس كذلك؟ إذن ما لصقش معها، بعيد منها شوية، فذاك شيء باش قال فناداها من تحتها ورا بعيد شويه، مش بعيد منها شويه. الا تخافي قد جعل ربك، شنو قال؟ علاش ما قالش من تحتك سريه؟ قال لقد قد جعل ربك تحتك سريه، ولم يقل من تحتك سريه. هل اذا اراد الله عز وجل ان يمن على سيدتنا مريم بمعجزه سريه، هي عين نبع فيها الماء، واش ديك العين غايديرها بعيده عليها ولا لاصقه فيها؟ وهي فيها المخاض وتقدر تحرك إياها تتوجع، إذن لصق فيها. فلما قال قد جعل ربك تحتك، يعني الماء تحتك، يمسي يدير يطلق يديك وتمسي الماء. أما كل قال قد جعل ربك من تحتك سرية، راه بعيد عليك ولا بعيد عليها، ما كاينش المعجزة هنا، خصها تحبولة وهي تتوجع. إذن هنا داكشي باش قال فناداها من تحتها، لأنه بعيد عليها لا يباشرها ولا يلمسها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك، إذن مباشرة تحتك سارية. إذن هذا المعنى يستقيم ولا لا يستقيم؟ يستقيم. إذن رجعنا للآية ديالنا وأعد لهم جنات تجري تحتها، معنى تحتها يعني تحتها مباشرة، معنى ذلك أن قصورهم مبنية فوق الماء مباشرة، ماشي قريبة من الماء، فوق الماء. وهذا هو أعظم بناء على في الوجود، أعظم بناء، لا عند ليزارشيتيكت وكذا، راه معنا ليزارشيتيكت هنا، يعني أعظم بناء هو الذي يكون فوق الماء، لأنه صعب، منظره يكون جميل، ترى الماء من حولك من كل مكان. دابا هادو الفنادق العظمى اللي تلقى في الكاريب وهذا الشيء، تتوجد الماء مباشرة، يقول لك أنت جالس ناعس وتشوف الحوت من تحتك، هذا هو أحسن منظر. وشنو الله عز وجل يقول؟ وكان عرشه على الماء، أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل والعرش، وكان عرشه على الماء مباشرة على الماء. فهنا بين الله عز وجل بأن لهم خصوصية، هؤلاء لهم أعد لهم جنات تجري تحتها، أن قصورهم مبنية فوق الماء، تطفو على الماء، وهذا هذه خاصية لن تكون لغير هؤلاء المهاجرين والأنصار، والذين نتمنى نكون منهم، الذين تبعوهم بإحسان. هنا نرى يعني جمالية القرآن الكريم، ولذلك القرآن أيها الإخوة الكرام لا يخلق على كثرة الرد، نقراوه مرة الأولى تقراه وتتدبر فيه بعض الأمور التي تتعلق بحياتك، وحسب أنت كيفاش عايش، مريض ولا مهموم ولا كذا، تتقرأ تتولي القرآن عنده واحد الجمالية أخرى، تتلو عند جمال كتاب أنزلناه إليك كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الغاية من إنزال القرآن، ليتدبروا آياته. والتدبر جاي من الدبر، ودبر الشيء هو ما وراءه ما خلفه أو آخره. دبر الشيء قد يكون اختلف العلماء فيها، هناك من يقول دبر الشيء آخره، ولذلك قال هذا ذهب إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا معاذ بن جبل فقال له يا معاذ والله إني لا أحبك، ويا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله لا إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. ابن القيم واختصوا بهذه، ابن القيم وابن تيمية قالوا دبر الصلاة يعني آخرها قبل التسليم، فهم لا يرون أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الدعاء لا يرونه بعد التسليم. وقال بعضهم لا قد أخطأتم، إنما دبر الصلاة هو ما بعد التسليم. قالوا وما دليلكم؟ قالوا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أولئك الفقراء فقالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا علاش؟ قالوا لأنهم يصلون كما نصلي وكذا ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما إن فعلتموه كذا كذا؟ شنو قال لهم؟ أن تقولوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهنالك إجماع العلماء على أن دبر الصلاة التسبيح هذا إنما يكون ما بعد الصلاة، لأن ثبت ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا دبر ما بعد التسليم. فأفحام جمهور العلماء، أفحموا الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الرأي، ومن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي ابن حجر العسقلاني رحمه والإمام البخاري والإمام النووي في تفسيره لمسلم رحمة الله على الجميع. وكل يأخذ من كلامه ويترك، ولكل جواد كبوة كما أن لكل عالم أو لكل عالم هفوة كما أن لكل جواد كبوة. إذن نرجع إلى ما كنا بصدده، خص الله عز وجل هذه الثلة من المؤمنين بأجرين لم يخص به ما تبقى من الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم لأنه مهاجر. ولكن هذه الآية خصنا نقف معها واحد وقيفة. الله عز وجل ماذا يقول في حق هؤلاء؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. وحين نسمع هذا الكلام هل يجرؤ مؤمن تأذن؟ تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نعود إلى ما كنا بصدده، قلنا بأن حين نسمع هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه ترضى خالقنا على هؤلاء المهاجرين والأنصار، هل يجرؤ مؤمن موحد يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن الكريم أن يسخط على هؤلاء أو أن يسب هؤلاء أو أن يتكلم في عرضهم؟ إذا كان الله عز وجل يؤكد بأنه قد راضي عنهم ورضوا عنه، كيف يجرؤ مسلم موحد لبيب فطن أن يسخط على هؤلاء وأن يسبهم؟ ومع ذلك هنالك من يسب هؤلاء الصحابة، أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك؟ شكون هما اللي تيسبوهم؟ الشيعة. إحنا دون ما نناقش الشيعة في أمور أخرى، زواج المتعة ومشائل أخرى، إحنا في هذه الآية إحنا ودخلنا في القرآن الكريم، يعني كيف الله تبارك وتعالى يؤكد من فوق سبع سماوات ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال والسابقون الأول من المهاجرين دون استثناء، السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وانت تجي وتقول لا سيدي وارضى عليهم، ولكن انا هذاك الايه ما ناخذهاش بعين الاعتبار وغادي نقول انا سخط عليهم، ربي سخط عليهم، هذا تأليه على الله تبارك وتعالى، وهذا هو قمه الجنون وقمه الجهل ايها الاخوه الكرام، قمه الجهل. دون ان نذهب الى امور اخرى وندخل في جدالات عقيمه، تكفينا هذه الايه لنترضى على هؤلاء، لنترضى عليهم في صلواتنا ونترضى عليهم في ادعيتنا، لان بفضل مجهودهم وبفضل جهادهم وبفضل تضحياتهم وصل الإسلام إلينا، وبفضلهم أقاموا دعوة الإسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شهادة من الله عز وجل، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هل يمسك الله عز وجل عنهم، يعني عنهم رضوانا وهم يبتغون من الله فضلا، يبتغون فضلا من الله و رضوا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. حين نسمع هذا الكلام كيف لا نحترمهم وكيف لا نوقرهم وكيف لا ندعو لهم بالفضل العظيم من قبل رب العالمين. Donc chers frères, je ne vais pas traduire ce que je viens de dire tout de suite, parce que là on va rentrer dans des considérations littéraires un petit peu compliqué, mais toujours est-il, seulement je veux seulement dire que ce verset-là, le verset 100 de Surat At-Tawba, Allah Azza wa Jal lui a donné une spécificité en disant Jannatin tajri tahtaha al-anhar, et dans une autre lecture authentique et notoire, Allah Azza wa Jal a dit Jannatin tajri min tahtaha al-anhar. Les deux façons ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est pour leur donner un privilège. Le fait d'avoir enlevé min, ça veut dire deux choses. C'est soit ils ont des rivières qui prennent naissance dans leur paradis. Et tous les autres rivières qui prennent naissance dans les autres paradis passent par leur paradis. Donc ils profitent de leurs propres rivières et des rivières des autres. Alors que les autres n'ont que leurs rivières. Et ils ne peuvent pas voir les rivières de Mouhajirine et l'Ansar et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. La deuxième explication, ça veut dire que leurs demeures vont être construites et édifiées sur l'eau directement et pas à côté de l'eau. Les autres auront leurs demeures à côté de l'eau, alors que eux, leurs demeures sont au-dessus de l'eau. Et ça, c'est la meilleure construction, la construction la plus chère, la construction la plus difficile, que de construire une plateforme, et encore plus s'il s'agissait d'un palais, un palais du paradis, sur l'eau d'une manière directe. Donc ceci montre qu'ils vont être privilégiés par rapport à tous ceux qui sont dans le paradis. L'autre chose, c'est que Allah Azza wa Jal a dit que Allah Azza wa Jal les a agréés et ils ont agréé Dieu. Et si Allah Azza wa Jal nous transmet cette affirmation, personne n'oserait dire que ses compagnons, il y aurait parmi eux ceux qu'on doit insulter ou ceux qui vont subir le châtiment de Dieu ou la malédiction de Dieu. Et c'est pour cela que les chiites qui attendent à l'honneur de Abu Bakr ou à Omar ibn Khattab ou à Uthman ibn Affan sont dans l'égarement total, l'égarement clair, rien qu'avec ce verset. Il n'y a même pas besoin d'aller discuter autre chose. Allah Azza wa Jal dit j'agrée ces gens-là, les muhajirin. Et parmi eux, il y a Abu Bakr, Omar et Uthman. Et certains prétendent que ce sont des gens qui vont recevoir la malédiction de Dieu. Ils contredisent le verset coranique. Et ce verset, justement, suffit pour rejeter leur thèse et rejeter leur croyance et montrer qu'ils sont dans l'égarement total par rapport à ce critère. Le bird kaim bzaf wana ma baghish nkhrejou min hna kulna marad wa al akh qali nbqa hatta al 7 walakin tanchouf bi anna ha Allah ybarik fik Allah yjazik bkhair walakin ma bghinash hna n'adbou khoutna bqaw yani ykfi min al qiladati ma ahata bil unuq kama yqal wa la uzur ghibban tazdad hubban. ولكن نزيد واحد 10 دقائق باش ما الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام هو أن رأينا فضل هؤلاء الذين يعني حققوا هذا الحدث التاريخي العظيم. هنالك عدة دروس يمكن أن نستقيها من هذا الحدث، عدة دروس وعدة عبر، ولكن نقتصر على ذكر بعضها. الدرس الأول هو أن التضحية لا تأتي إلا بخير، والنصر لا يمكن أن ينال إلا بالتضحية. يعني الإنسان لا يمكن أن يجلس هكذا وينتظر النصر من الله تبارك وتعالى. النصر لا يأتي هكذا عبثا من الله تبارك وتعالى، كما قلنا الله عز وجل له سنن في هذا الكون. ولذلك رأينا عظماء الأمة الإسلامية كانوا إذا أرادوا النصر تقربوا من الله تبارك وتعالى. انظروا إلى صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، كيف كان يأمر جيشه بالصلاة وبقيام الليل وبصوم صيام النافلة، كل ذلك قال من هنا يبدأ النصر، من هنا يبدأ النصر. ورأينا ذلك في القرآن الكريم كثيرا، كلما عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم ذويه كلما أمره الله عز وجل أن يسبح أدبار الصلاة وإدبار النجوم وبالليل وأن يسجد، لما يقول من هنا يبدأ النصر، من هنا يبدأ النصر. ولذلك الله عز وجل أمر حبيبه منذ الوهلة الأولى التي كان سيلتقى فيها كلام الله عز وجل مخاطبا، فقال له يا أيها المزمل قوم الليل، همني تبدأ النصر، قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يجب أن نستحمل ثقل هذا القول، هو ثقيل، يحتاج إلى أناس ذوي عضلات، لا نتكلم على العضلات ديال لا، ولكن ذوي إيمان عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن بعد قال له إن لك في النهار سبحا طويلة، واذكر رب اسم ربك وتبتل إليه تبتيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فنرى أن بداية النصر إنما تكون بالسجود لله تبارك وتعالى والإتيان بالنوافل التي تستجلب محبة الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت فيه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي عبدي، أكره الموت وأكره إساءته. الله عز وجل يستحيي أن يرد يدي المؤمن صفرا إذا التجأ إلى الله بصدق، وإذا التجأ إليه في جوف الليل. نحن ندعو الله تبارك وتعالى في الجمعة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصرهم في سوريا وحقن دماءهم في الجمعة ياك، وفي الفجر فين تنكونوا، فين تنكونوا في الفجر باش ندعو الدعاء، فين تنكونوا ناعسين ياك، وفين تنكونوا في نص الليل، هنا فين خص الدعاء، في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل. من هنا يبدأ النصر أيها الإخوة الكرام، من هنا يبدأ النصر. وقد يعني أخطأ الطريق من ظن أن الأخذ بالأسباب فقط، الأخذ بالأسباب فقط هو الذي يستجلب النصر. يقول أحد الصالحين حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. لا بد لك أن تعرج إلى الله تبارك وتعالى بروحك عبر ما سنه لك من عبادات كالصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن والدعوة إلى دينه بحق، إذا أردت أن تستجلب نصره، وإذا أردت أن تكون مع أن تكون قرب معيته عز وجل. من هنا نبدأ أيها الإخوة الكرام. أما يقول الإنسان إحنا للأسباب وكذا وغندير هذه وانتوابات وغندير كذا، هذا الشيء يأتي من بعد، نبدأ أولا مما بدأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظروا لما كان خباب بن الأرت رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد، فقال جئنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نشتكي وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، فقلنا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويجعل نصفين ما يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي رواية قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلننظر أيها الإخوة الكرام إلى صلاتنا، ولننظر إلى زكاتنا، ولننظر إلى صومنا. من هذا المفروض، هذا اللي فرض الله عز وجل، ناهيك عن المسنون. أين نحن؟ إحنا الإنسان دابا بغى غير يسول شحال صمت من النافلة في هذا، باش نقول في هذا شحال صمت من النافلة، شحال من هذا من النافلة في هذا، شنو نقولوا معظم الناس يقول في هذا العام تقول في هذا العام شحال صمت من نهار في هذا العام. لأن الفرض كان من كان قبلنا من هذا المقربين كانت يقول شحال 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 صمت من في الأسبوع، شحال صمت في العام. في العام احنا صافي صمتي العاشوراء وصمتي التاسعة وصمتي عرفات وصافي غادي يجي النصر. لا أيها الإخوة الكرام، أخطأ لأننا حين نقف أمام الله تبارك وتعالى نسأل، أول ما نسأل عنه هو صلاتنا، فإن صلحت صلح باق ما تبقى، وإن فسدت فسد ما تبقى. من هنا نبدأ أيها الإخوة الكرام بالصلوات، بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهي معراجنا إلى الله تبارك وتعالى ومعراج دعواتنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظل قائما ساجدا. أم من هو، الآية ما أجملها، أم من هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت عذاب رب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله الاستثناء، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من هنا نبدأ أيها الإخوة الكرام، من هنا نبدأ، ومن هنا يأتي النصر. ولن يصلح حالنا إلا بما صلح به حال سلفنا الصالح. الصحابة الكرام ضحوا بأموالهم وأهليهم ودويهم وبلدهم من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، ولما كان النصر حليفهم لم يقعدوا للراحة. لما رجعوا فتحوا مكة ما قالوش والله ودي احنا خرجنا من مكة هذه 10 سنين والآن رجعنا إلى أهلنا وذوينا وتجارتنا ودابا عاد عبد الله ونديروا لاروتريت. على بحنا تيقولك ودابا لاروتريت عاد نمشي للبلاد ونتكلم بدك النخيلات وديك الزويتنات وداك الدار نكمل داك الإيطاج اللي خليت الحديد طالع وعاد حل عيني الدنيا وقالك ما بقى قد ما فات، ما بقى قد ما فات. عوض ما يقولك دابا عاد غنتجرد والصلاوات في الجامع والتسبيح وقراءة القرآن ونحفظ داكشي ما تيسر الله، تيقولك عاد نمشيو ان شاء الله نرتاحوا في البلاد 6 شهور لهي وشهير هنا نشوف الوليدات عاد غنرتاحوا. ما كاينش الراحة، ما كاينش الراحة يا الإخوة الكرام الا بغينا نصر الله. الصحابة لم يرتاحوا وانما خلى وليداتهم وهزوا السيوف ديالهم ومشاو يجولون بقاع الارض حفنة حفنة ديال الناس، حتى ان يعني رستم هذا القائد الأعظم يعني ديال قال له من هؤلاء، من أنتم؟ المجاور ربعي بن عامر رضي الله عنه. وشفت يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لهم جيبوا له شي واحد ناقش معه، صفت له ربعي بن عامر واحد من الجنود راجل عادي دير واحد الضفيرات في الراس ديال واحد 4 ضفيرات يعني كان عبده المولى، وجاء غادي لعنده ووضع حربته وضع زج حربته في الأرض يخرق النمارق، فدخل عليه وجاء وقال عروبي بحال حنا نقول حنا عروبي ما فاهم والو هذا، وجاء بدوي وداخل عليه ورستم جالس في العرش ديالو الخيمه كبيره، وجاء جالس حداه والاخر تيقول له بعد كيفاش جالس حداه، قال لهم خليوه حتى يشوف هاد الناس هادو ايزون دي كرون هاد الناس هادو منين جاو هاد الناس هادو منين. قال له من انتم؟ يعني يمكنش هكذا ما كناش نعرفوكم كاع، ما عارفين منين جايين، حفنه ديال البدو مغبرين منين جايين. قالوا نحن الناس اللي فهموا الدين نحن قوم ابتعثنا الله ابتعثنا الله عندنا واحد لا ميسيون ماشي نحن قوم خلق ابتعثنا الله عندي واحد لا ميسيون خصني نقوم بها نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الآخر تخلع فجمع الناس ديالو شنو قال لهم قال لهم شوفوا اللهم نسلموا هادو راه ماشي ديال هادو يحبون الموت كما نحرصوا على الحياة هادو من أنا تنقترح لكم نسلموا ونهنيوا راسنا وننصروا ننتصروا معاهم قالوا له لا وتراجع من بعد رسطهم كان يريد أن يسلم كان يريد أن يسلم لأن قال هاد الناس هادو هادو آدم اللي تقول لك أنا بوعيث بتاعتنا الله هذا راجع احنا فاش نفكروا جينا لهنا ناكلوا ونشربوا ونديروا كذا لا أيها الإخوة الكرام خاصة احنا اخترنا بمحض إرادتنا لم نجبر بمحض إرادتنا أن نأتي ونستقر في هذا البلد يعني جينا حتى لاش الأنياب الدئب ووقفنا حداه هو حلف مو احنا جينا حداه وقلنا وهنا غادي نرتاح لا ما كاين راحة كيف تجيب الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة كيف تجد العذر ماذا فعلت لنفسك ماذا فعلت لأولادك كيف حميت دينك كيف أقمت دينك الأقل نوجد شي عذر نقول يا ربي أنا درت المجهود جهد المقل ولكن من جهد كاين واحد الجهد أعطينا الأموال أعطينا كذا احنا ما سنقولوش بأن الخير ما كاينش الحمد لله فينا الخير والخير فيكم الأولاد الخير هذا ما نكونش مجموعين هنا والأولاد الناس الوجوه الشياب هذو اللي شابوا في الإسلام لما بنيت المساجد ولما جمعت الجماعات ولما صليت الجمعات يعني بفضلكم وبفضل مجهوداتكم ولكن ذلك لا يكفي ونحن نحتاج أن نمر المشعل إلى أولادنا الآن دابا احنا كبرنا يعني كبار راس احنا رفقة الحصد ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود ونحن تتشوفوا دابا أنتم كل أسبوع غادي ننزلوا واحد كنازة هنا أنتم عندكم هادشي احنا عندنا في كل أسبوع دابا تقريبا واحد جوج في نصي تيموت وقت الحصاد جاء ولكن خصنا نخليو شي حويجه لوليداتنا فلذلك أيها الإخوة الكرام إذا استنفرتم فانفروا إلا طلبوا منكم الإخوة خصنا نبنيو جامع ولا خصنا تصدقوا في سبيل الله ونخليو شي حاجه لولادنا ما تبقاوش ترددوا هذا راه هو الربح اللي غيبقى هذا هو الربح اللي غيبقى قولي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت كلها إلا كتفها لما قال جاب الشات وقال فين الشات قالت له راه تصدقنا كلها خلينا يالله خلينا الكتف قال لها لا قال لها يعني مشى الكتف يعني مشى لا داك الشيء اللي مشى هو اللي بقى يعني حنا التفكير ديالنا تيكون على غير ما يفكر به اهل الدنيا هذا هو فاذا التضحيه هذا الامر الاول الامر الثاني هو الصبر على البلاء وما من رسول ولا نبي الا واعترت طريقه صعوبات وابتلاءات عظمى حتى اذا استيأس الرسل حتى اذا استيأسوا يعني باش وصل الرسل باش نقول اليأس بان النصر ربما راه مازال بعيد جاء نصرنا حتى اذا استيأس الرسل غايه الانتهاء اذا استيأس الرسل وياتي نصر الله تبارك وتعالى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا لما سيدنا ابو بكر الصديق في غار ثور قال له يا رسول الله والله لو نظر احدهم الى قدميه لا رانا فشنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهذا ما قاله سيدنا موسى أخوه موسى ليتعلم الدروس من موسى عليه السلام لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إيش اللعب إن معي ربي هو البحر قدامه يا الله يعني البحر قدامه الغاي غرق والعدو من المورا ما عنده فين ما عنده لا سلاح لا والو العيالات معهم الوليدات وما تقول إنا لمغرقون هو تقول لهم كلا شوف الثبات ديال الصبر اولا والثبات واليقين في نصر الله تبارك وتعالى يعني بالقانون الارضي ما كاين نصر ما كاين والو ولكن بالقانون الالهي القراني هنالك النصر كلا ان معي ربي سيهدي الا تنصروه فقد نصره الله تلموش نتوما الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما بالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وما حق في سيدنا محمد يحق في كل مسلم تبع نهجه. ولكن اليقين الرسول صلى الله عليه وسلم قام بكل الأسباب. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكمة التخطيط ودقة التخطيط، خروج هجرة، القائد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرفيق أبو بكر الصديق، المسؤول المؤنة اللي تيجي بالماكلة أسماء بنت أبي بكر، رئيس الاستخبارات العسكرية عامر بن فهيرة، التمويه عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر. تمويه يجيب الغنم ديال أبو بكر ويمشي من المر الآثار ديال الأقدام ديال الأسماء وديال ديال ديال ديال, ديال الأخرى. هذا المسؤول ديال التمويه، يعني خطة مدبرة. ثم الرفيق في السير عبد الله بن أريقيط، وكان مشركا ومع ذلك استنجد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني دفع له ثمن حتى يكون رفيقهم. والموعد غار ثور، ووقت الانطلاق 3 أيام بعد يعني الاختباء في غار ثور، والطريق الذي سار عليه الطريق الساحلي ليس الطريق المعهود عند الناس. إذن قام الرسول صلى الله عليه وسلم بكل واجب، خطة مدبرة عاقلها، وتوكل، لم يتواكل وإنما توكل بحق. والذي يتوكل على الله حق توكله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم أو لو أنكم تتوكلون وتوكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تمشي الخماصة هي الجوع، خماصة يعني البطن ديالها خاوي، وتعود وتروح بطانا تترجع حمراء. لو توكلتم على الله حق توكله، هذا كذلك نحتاجه. مشارك العمل أو مريت بشيء حتى يقين عندك في الله تبارك وتعالى. الدرس الثالث هو أن الصحبة الخيرة لا تأتي إلا بخير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي اختار في الرفقة دياله؟ أبا بكر الصديق. وأبو بكر كانت فرحته عارمة لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون رفيقه في السفر. قال له: إذن هي الصحبة يا رسول الله فداك أبي. شوف فداك أبي هي الصحبة، وهو عارف راه مهمة خطيرة، وعن الصحبة غنصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راه القريش تربصوا به لقتله وأنا غنمشي معاه، إذا أنا أعرض نفسي للموت. وهو فرحان وسمنا يعني راحلتيه 4 أشهر هو تيسمنهم، وقال له: يا رسول الله هاك راحلة ديالي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيك ثمنها غنخلصها. والعائلة دياله كلها شاركت، أسماء، عائشة، المولاة هذا عامر بن فهيرة، هذا كان مولاه، اشتراه سيدنا أبو بكر وأعتق رقبته فأصبح مولاه، وسافر معهما وكان يركب وراء سيدنا أبي بكر، مخاطر بنفسه بولاده ودراء وليداته صغار، مخاطر بنفسه ولاده من أجله. والفدائي شكون؟ علي بن أبي طالب، نام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الأسباب، وانظروا إلى اليقين في الله، وانظروا إلى الصبر، وانظروا إلى الصحبة. وما أحوجنا وما أحوج أولادنا إلى صحبة خيرة في هذا الزمان وفي هذا المكان. يعني حسب الإحصائيات 60% ديال الشباب الذين يعني يعيشون وراء القضبان ووراء الأسوار يعني في السجون الفرنسية 60% منهم مسلمين، الأصل ديالهم مسلمين، ومعظم ضياعهم بسبب الرفقة السيئة، معظم ضياعهم بسبب الرفقة السيئة. تجي تربي نتايا وتربي وتجيبو للجامع في صغره وكذا، هي تيولي تيوصل 14 عام 15 عام تيطيح على شي مغضوب عليه وتيتبعو ويمشي يديه في الخمر ويديه في المخدرات ويديه في النساء وكذا، بصح تشوف دراه مسكين وداك الشيء اللي ربيتي ولي الجامع ربا مشى كلشي. علاش؟ لان يعني لا نختاروا رفقاءنا. وصدق من قال: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Donc je termine, chers frères, cette petite allocution en parlant de quelques leçons qu'on peut tirer de ce grand événement, savoir l'immigration du prophète صلى الله عليه وسلم. D'abord, la certitude en Allah عز وجل et le fait de placer sa confiance en Dieu et être certain qu'Allah عز وجل nous donnera le triomphe et être certain qu'Allah عز وجل ne trouvera des solutions à nos problèmes, à nos tribulations, de là où on ne comptait pas. De là où on ne comptait pas. La certitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comment il a répondu à Abu Bakr lorsqu'il lui a dit, ben regarde, nos ennemis sont juste à côté de nous, à quelques pas. S'ils baissaient le regard, ils vont nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont le troisième est Allah? Et Allah, qu'est-ce que tu penses? On ne joue pas ici. On a la certitude, Dieu est avec nous, il n'y a rien à dire. Parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire, et après, ce qui ne dépend pas de notre volonté, c'est Allah Azza wa Jalla qui s'en charge. Et c'est comme ça que nous devons réagir avec Allah. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on a des problèmes familiaux, problèmes conjugaux, et ainsi de suite, il faut se référer à Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose, c'est qu'il faut patienter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ainsi que ses compagnons, lorsqu'il est resté 13 années durant à la Mecque, à endurer les supplices de Quraysh. Regardez l'embargo qu'ils ont frappé contre les musulmans pendant 3 ans, jusqu'à ce que les musulmans mangeaient les feuilles des arbres. Et ils patientaient. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a ramené le Faraj avec cette émigration, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Le Nasr est venu de loin. Nasr est venu de Médine, c'est même pas de la Mecque, de Médine. Et c'est le cas parfois de plusieurs prophètes, les 3 prophètes de Sourate Yassine. Il est venu de loin de la ville. Ou Sidna Moussa, donc toi tu fais ce qu'il faut et tu ne sais pas de quel côté va venir la victoire. Tu fais ton devoir, tu as accompli ton devoir, comme ça devant Allah Azza wa Jal, tu seras jugé sur l'effort et non pas sur le résultat de ton effort. Le résultat de ton effort, non, on ne sera pas jugé sur ça. Peut-être que le résultat sera dégusté par nos enfants, ou bien nos petits-enfants, ou nos arrière-petits-enfants. Alors que nous, on n'a pas vécu ça. Mais nous, on doit préparer, surtout nous les pionniers, nous devons préparer la plateforme pour que nos enfants puissent continuer la marche et puissent prendre le relais de ce que nous leur avons préparé. Et la dernière leçon, c'est que le bon compagnonnage ne ramène que du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce compagnon, Abu Bakr Siddiq, qui une fois a donné tout ce qu'il avait, 5000 dirhams. Une autre fois, il a donné 35 000 dirhams. Et il a continué de donner pour da'wah jusqu'à sa mort. Et regardez comment l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut organisée. Tous les enfants, la famille de Abu Bakr Siddiq a participé tout entière à cette émigration. Et il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il savait qu'il encourait un grand danger puisque les Qurayshites cherchaient à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément son compagnon court un grand risque. Mais ce n'était pas un problème pour lui. Et regardez lorsqu'ils avaient soif. Ils avaient soif et Abu Bakr il a donné à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Fashariba hatta rtawait ». Le prophète a bu jusqu'à ce que j'ai étoffé ma soif. Le prophète a bu jusqu'à ce que j'ai étoffé ma soif. Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'il a étoffé sa soif. Il a bu jusqu'à ce que j'ai étoffé ma soif. C'est comme s'il était dans le prophète. C'est ça la fraternité, c'est ça l'amitié. C'est ça les amis que nous devons chercher. C'est pas l'ami avec qui je vais monter dans la voiture décapotable, qu'on appelle pardon maman, tu peux pas mentir, il n'y a que 2 places. C'est pas ça. C'est pas l'ami avec lequel je vais aller à la chicha. C'est pas l'ami avec lequel je vais aller dans les boîtes de nuit. C'est pas l'ami qui va me donner un peu d'argent. L'ami qui va me dire, voilà, tu vas transporter une voiture d'ici jusqu'au nord, ou là du nord vers le sud et tu vas gagner bien. C'est pas ça l'amitié. Et malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos enfants sont en train de subir les pires supplices derrière les murs à cause du mauvais compagnonnage et à cause des mauvaises fréquentations. Ne prends jamais comme compagnon celui dont l'état d'âme ne t'élève pas et celui dont la parole ne t'assagit pas. Ce n'est pas celui que tu dois choisir. Donc commençons par là. Choisir les bons amis, celui qui te donne, prodigue le bon conseil. Celui qui sera à côté de toi, aussi bien dans la facilité que dans l'adversité. Et c'est pour cela que les compagnons ont gagné. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on les appelle les compagnons. As-sahaba, as-sahaba. Le compagnonnage qu'ils ont mené avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam était exemplaire et c'est cela qui leur a donné cette force. Donc nous devons avoir un compagnonnage dans nos mosquées, entre les responsables de nos mosquées, entre les élèves de nos mosquées, entre les fidèles de nos mosquées, si nous voulons avoir une force avec laquelle on peut construire quelque chose. Même s'il y a de la défaillance chez un tel ou chez un tel, je fais le semblant de ne pas avoir vu. C'est ce qu'on appelle at-tajahul ou at-taghaful. Laissa الغافل سيد قومه ولكن سيد قومه المتغافل. ولذلك قال الله عز وجل فلما نبأها به فلما نبأت به أعرض عرف بعضه وأعرض عن بعض تغافل عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض تغافل. وهذا التغافل هذا كما قال الحسن البصري قال 9 أعشار الخلق الكريم في التغافل في التغافل. يعني ما ندير راسك ما شفتيش حنا ماشي تهز الميكروسكوب تتشوف خوك العيب ديالو تيبان لك هكا شنو دار شنو كذا وقاسين بيناتنا لا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرحمنا برحمته الواسعة منا ما يدل على تقصيرنا وجهلنا ومن الله عز وجل ما يدل على فضله وكرمه وجوده وغناه. فنسأل الله عز وجل أن يتعامل معنا بما هو أهل له وما ولا بما نحن أهل له. اللهم إن صغرت في جنب طاعتك أعمالنا فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. اللهم إن ظننا بجودك أن تقبلنا مرحومين فلا تردنا بالخيبة محرومين. اللهم إنك أعززت أنفسنا بإيمانك فلا تذلها بين أطباق نيرانك. اللهم إنا إن تلونا من كتابك شديد العقاب أشفقنا وإذا تلونا منه الغفور الرحيم فرحنا. فنحن اللهم بين أمرين لا يؤمننا كتابك سخطك ولا يؤسنا من رحمتك فاضرب علينا سرادقات رحمتك واشملنا بحفظك وعنايتك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سووا صفوفكم يرحمكم الله اقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.